Extra. أهلا بكم. الإقبال على شراء وقراءة الكتب كما كان في السابق، ومن أكثر المقبلين عليها؟
والله هم تتربحهم الطلاب والأساتذة والناس الصحفيين والناس الإعلاميين والناس اللي يعني متواصلين بالدراسة والمراحل الدراسية اللي موجودة.
كثير من الشباب عزفوا عن الكتاب وتوجهوا للإنترنت، لكن هناك نوعية من الكتب عليها إقبال متزايد.
يعني المفاجأة هي توجه عدد كبير من القراء إلى الكتاب الديني، وخصوصا كتب التطرف.
ونذيع مقابلة حصرية مع مريم صادق المهدي بعد إفراج السلطات السودانية عنها.
الحبس الانفرادي تجربة ليست بالسهلة، إنه بيمنع عنك تعملي أي حاجة بتذكرك بأنك إنسان وتعرفي الوقت أو غيره.
معكم اليوم هند أكرم وكريمة كواح. أهلا بكم. تعيش العاصمة العراقية بغداد أجواء حذرة في ظل استمرار أعمال العنف، الأمر الذي أثر على الحياة الاجتماعية لغالبية السكان.
ويعد شارع المتنبي من أشهر شوارع بغداد، فهو سوق الكتب الجديدة والقديمة، وتنتشر على جانبيها المكتبات ومتاجر القرطاسية. فكيف تعيش الكتب في ظل الحصار الأمني؟ عمر عبد الرازق تجول في الشارع وأعد لنا هذا التقرير.
أي كتاب ألف دينار، شخصية الفرد العراقي بألف.
شارع المتنبي في وسط بغداد أشهر أسواق الكتب في المدينة. لو كنت من سكان بغداد فمن المرجح أن تبدأ حكايتك مع الشارع صغيرا، وأنت تشتري أدواتك المدرسية، أو طالبا جامعيا يبحث عن معجم أو قاموس، أو مثقفا يجلس في مقاهيه الشهيرة.
السلام عليكم.
عبد الله
البي بي سي عربيك.
شرف بك.
شو أخبار السوق؟
والله أخبار السوق الحمد لله زينة.
وأخبار الكتب؟
أخبار الكتب والله كتب أخوان، يعني أشكال يجون رواد على الكتب، حسب كل واحد حسب الرصاص اللي يريده الكتاب اللي يفضله.
مين أكثر الناس بتشتري كتب من السوق هنا؟
والله هم ثلاث أرباعهم الطلاب والأساتذة والناس الصحفيين والناس الإعلاميين والناس اللي يعني متواصلين بالدراسة والمراحل الدراسية اللي موجودة.
نالت الأوضاع الأمنية من شارع المتنبي كما نالت من كل شبر في العراق، ولكي أدخل إلى هنا مررت بحاجزين أمنيين.
الأمة محتل قاعدنا، إحنا ناس تعبانين العراقيين، ميزانية ماكو، يكذبون علينا يومية.
مين يشتري الكتب في الحالة دي؟
والله يشترون كتب هاي المثقفين، بس هل شوية الأوضاع تعبانة هاي ماكو، شوفن ذني يومية يقولهم راح نعطيكم ويان ويكذبون عليهم.
يظل شارع المتنبي بالنسبة لأجيال كثيرة من عشاق القراءة والكتب في العراق رمزا لمرحلة مضت، ورغم الصعوبات والأوضاع الأمنية في بغداد يزدحم الشارع في سوقه الأسبوعية يوم الجمعة بكثيرين يأتون بحثا عن كتب قديمة بأسعار رخيصة.
حضرتك من رواد الشارع؟
أنا دائما لا من رواد. أنا اليوم ابني أعلمه.
إيه الملامح التي لا تزال باقية في شارع المتنبي؟
كلها موجودة. بغداد موجودة الملامح الجميلة، الملامح الثقافية موجودة، الملامح الاجتماعية، هاي كلها موجودة ببغداد. بس قلت لك للأسف الإعلام العربي خصوصا بعض القنوات المغرضة الشوه من الصورة في العراق. مع العلم شوف ما شاء الله الأطفال والشباب والشياب كلها جاي تفتن.
اشرب صحي صحي صحي.
وحين تزيد حرارة الجو عن 40 مئوية أو أكثر يتزاحم المتسوقون على بسطات المشروبات الباردة في وسط الشارع.
كان جبيل ويتكون من النعناع والخل.
نعناع وخل وشجر
من نبات الزنجبيل. نبات الزنجبيل يعني غير نبات.
على مدى العقود الماضية هاجر من العراق كثير من مثقفيه وفنانيه، ولا يزال شارع المتنبي في مكانه، لكن نوعية رواده اختلفت كثيرا. حسام ورث مهنة الكتب عن عائلته، عمره 18 عاما.
جيلي موجود، لكن أكو بعض الشباب يعني يقولون إحنا على الإنترنت، فكسر مهنة الكتب يعني كشراء الإنترنت. يقول لك ليش أشتري وأدفع؟
أي نوع من الكتب تفضل أنت؟
أحيانا أقرأ الكتب الفلسفية أو الأدبية.
يبقى المتنبي بكتبه ومقهى الشهبندر في وسطه ومركز بغداد الثقافي الذي يقع على نهايته من الغرب، متنفسا رئيسيا لكل من يحترف الكتابة والفكر في عاصمة بدأت شوارعها ومنتدياتها العامة تضيق على روادها. عمر عبد الرازق، بي بي سي إكسترا، بغداد.
ولمن استمتع منكم بهذه الجولة في الشارع المتنبي مستمعينا، يمكنكم الاستماع لنسخة مطولة منها على موقعنا الإلكتروني bbcarabic.com.
وبالحديث عن الأوضاع الأمنية في العراق وتأثيرها على الإقبال على الكتب، نتساءل هل أثرت أيضا على نشر الكتب؟ وتجيب على هذا السؤال دكتورة غادة العاملية، مدير عام مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، في حديثها مع هالة صالح.
بالتأكيد الوضع الأمني أثر على تفاصيل عديدة في العراق، ومنها أكيد حركة النشر، قطوعات الطرق، السيطرة من قبل القوات المسلحة على المنافذ الحدودية، عزوف الكتاب والمؤلفين والباحثين على الكتابة والتأليف خلال هذه الفترة، العامل الاقتصادي اللي ألم بالبلاد أيضا في هذه الفترة أثر بشكل مباشر على حركة الكتاب والنشر. هذه عوامل كانت مباشرة، أما العوامل غير مباشرة بالتأكيد هناك عدة مشاريع استراتيجية بالبلد توقفت تماما، أكثر من 100 إلى 125 مشروع تم إقراره وتوقف بسبب الوضع الأمني في العراق.
كيف كان الوضع قبل هذه الاضطرابات الأمنية والعنف في العراق؟ هل كانت تجارة الكتب وصناعة النشر مربحة قبل هذه الأوضاع؟
يعني بصراحة إحنا إذا تحدثنا حتى عن قبل فترة ما قبل الأزمة اللي يعيشها العراق حاليا، حركة الكتاب بالعراق ودور النشر حركة غير صحية تماما. وإذا نظرنا إلى عدد دور النشر بالعراق نسبيا هي عدد قليل جدا، هنالك فقط دور نشر تابعة لوزارة الثقافة ودور متفرقة في كردستان، إضافة لبعض المكتبات اللي تسعى أنه تصدر كتب مقابل مبالغ مالية. الحكومة لم تولي الثقافة أهمية كبيرة، يعني نقدر نقول أنه 90% من المكتبات اللي تنشر الكتب تأخذ كلفة الكتاب وأرباحها مقدما من المؤلف وتعطي مقابلها مجموعة من النسخ مجانا، وهذا لا يحصل أعتقد فقط في العراق ودول قليلة عندها سوء تدبير للوضع الثقافي.
هل هناك تراجع أصلا في الإقبال على الكتب سواء من الكتاب أو القراء؟
التراجع موجود، قسنا خلال السنوات الماضية حركة الكتاب في مناطق معينة جيدة، والقراء من الشباب خصوصا كنسبة يشكلون النسبة الأغلب، لكن في مناطق الوسط والجنوب حركة الكتاب قليلة، ليس هناك سعي وراء الكتاب وإنما يتداولون الكتب الموجودة على النت أو المواقع أو يقرؤون ملخصات عنها.
طب ما هي أنواع الكتب التي يقبل عليها القراء أكثر من غيرها؟
يعني المفاجأة هي توجه عدد كبير من القراء إلى الكتاب الديني، هذه مفاجأة كبيرة جدا كانت بالنسبة لنا واجهناها أثناء المعارض اللي أقمناها، وخصوصا كتب التطرف. للأسف هناك دور نشر أو جهات عندها أهداف أكيد تعمل على ضخ كميات كبيرة جدا من كتب التطرف وتمريرها عبر معارض أو عبر، لأن هذه ممنوع الكتب أنه تدخل عبر الحدود، تدخل عبر وسائلهم وبأسعار شبه رمزية.
كانت هذه دكتورة غادة العاملية، مدير عام مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، متحدثة لهالة صالح.
نسألكم اليوم مستمعينا عن علاقتكم بالكتاب هذه الأيام، وما هو دوره في حياتكم،
وماذا أيضا عن أبنائكم، ماذا تفعلون لتشجيعهم على الاهتمام بالقراءة،
وما سر الإقبال في رأيكم على الكتب الدينية ذات الطابع المتطرف، ومن من المسؤول عن تمريرها؟
في انتظار مشاركاتكم.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 20 77 650 211، أو بالرسائل النصية SMS مفتاح بريطانيا 44 79 1040 40 7، ويمكنكم أيضا أن تشاركونا بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في بي بي سي أكسترا.
أدين اليوم العداء جنوب الأفريقي أوسكار بيستوريوس بتهمة القتل غير العمد لصديقته ريفا ستينكامب.
صدر حكم ببراءته من القتل العمد أمس، وهو اليوم الذي جذب أكبر عدد من الصحفيين الدوليين، حيث وجد بالمحكمة 150 صحفيا محليا ودوليا. وكانت القصة قد أثارت اهتماما في الولايات المتحدة ودول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، كما حضر أيضا صحفيون من دول أسيوية كأستراليا واليابان.
حلل البعض الضجة المثارة حول هذه القضية على أن سببها هو شغف الكثيرين بجرائم القتل التي يصعب التكهن ببراءة أو ذنب المتهم فيها. هالة صالح اتصلت بالكاتب والمحلل السياسي أحمد أصفهاني وسألته لماذا أصبحت هذه الجريمة خبرا دوليا.
يعني يجب النظر إلى الموضوع أكثر من كونه جريمة. يعني ما حدث هو جريمة عواطف، علاقة حب، غرام وانتقام إذا جاز التعبير، جريمة قتل مشكوك فيها، بطلها رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان بطلا للعالم في سباقات عدة، وضحيتها امرأة رائعة الجمال. كل هذه العوامل جعلت من هذه الجريمة ومن المحاكمة التي تلتها نوعا من القصة المتسلسلة، خصوصا وأن الغموض الذي أحاط بعملية القتل كان مثيرا للاهتمام ومثيرا للانتباه فيما يتعلق بالتحقيقات البوليسية، فيما يتعلق بكشف تاريخ حياة الرياضي عندما أطلق النار في حانة وفي مطعم وما شابه ذلك. كل هذه الأمور جعلت من الإعلام الغربي يهتم بها أكثر مما يجب.
هل هناك أي عنصر رئيسي يعني طغى على العناصر الأخرى وجعل الخبر يثير كل هذا الاهتمام؟ مثلا كونه عداء ناجح بالرغم من أنه مبتور الساقين، هل هذا الذي أثار القسم الأكبر من الاهتمام، أم جمال صديقتي، أم ماذا يعني بالتحديد؟
هي جريمة بين المشاهير، يعني المشاهير دائما في طليعة الأخبار الذين يهتم بها الإعلام الغربي وغير الإعلام الغربي. الجريمة بين مشاهير، هو مشهور وهي مشهورة. أضف إليها في رأيي عامل الحب والانتقام، هناك شعور بأنه أقدم على هذه الجريمة نتيجة بعض، هذا ما كشفته التحقيقات على فكرة، نتيجة خلافات ما نتيجة حب. في هذا الإطار يبدو أن الاهتمام يؤثر، يعني الاهتمام الإعلامي يلبي تطلعات الناس بحاجة إلى معرفة أخبار كأخبار المشاهير، جرائم المشاهير، غراميات المشاهير. هذه العوامل كلها مشتركة جعلت لهذه القصة هذا الاهتمام.
هل هو ربما لأنه كان مبتور الساقين وأثار تعاطف الكثيرين وأيضا إعجابهم لأنه حاز بألقاب أولمبية في مجال العدو، وبعد ذلك أثيرت شبهات حوله، فهل هو إذن المثير في الموضوع أنه سقوط البطل في رأيك؟
يمكن القول ذلك، لكنني أريد التذكير أنه في الألعاب الأولمبية الأخيرة هنا في لندن تصرف بيستوريوس بشكل سيء عندما فشل أو خسر أمام منافسه البرازيلي على ما أعتقد. يومها أطلق تصريحات قاسية جدا، كانت ردود الفعل سيئة، بعدها بقليل جاء جريمة القتل. يعني هذا الاهتمام بشخصية هذا الرجل، بالعوامل النفسية التي تحرك بطولته وتحرك أعصابه وعواطفه، كل ذلك جمعت هذه الأمور بحيث أن الإعلام وجد من الضروري أن يلبي احتياجات الناس لمعرفة خلفيات القتل.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي أحمد أصفهاني متحدثا عن سبب اهتمام الكثيرين بمحاكمة العداء الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس الذي برئ من تهمة قتل صديقته،
وهي صديقة التي كانت تضاهيه شهرة على الأقل في جنوب إفريقيا. نسألكم اليوم مستمعين عن مهنتها الرئيسية التي اشتهرت بسببها،
وصاحب أول إجابة كالعادة سيذكر اسمه في نهاية هذه الحلقة. والآن إلى إكسترا إنجليش مع هالة وأليس.
معكم بي بي سي إكسترا إنجليش.
في أكسترا إنجليش اليوم نتساءل إن كان سيأتي يوم نتمكن فيه من قراءة أفكار بعضنا البعض read each other's mind. ومعي في الستوديو أليس. Hi Alice.
Hi Hala. Well, not yet. I couldn't read your mind then, but really? Scientists say they've just done their first successful experiment in telepathy.
علماء من جامعة هارفارد قالوا إنهم استعملوا نوعين مختلفين من التكنولوجيا لتمرير فكرة من شخص ما في مومباي إلى شخص آخر في باريس، وكانت تلك أول تجربة ناجحة في التخاطر telepathy. وهذا عالم الأعصاب جوليو روفيني.
This type of technologies can really make communication between humans and machines extremely richer and faster, and the same across human beings as well.
جوليو روفيني الذي عمل على التجربة قال إن هذا النوع من التكنولوجيا technology يمكن أن يحسن التواصل communication.
He said the communication can become extremely deep and richer and faster.
ولكنه قال التواصل communication بين الإنسان human والآلة machine وليس بين الأشخاص.
That's right. They used two different kinds of technology in this experiment.
كان على الشخص في مومباي أن يفكر في حركة movement حركة لجزء من الجسد، وقد نقل هذا التفكير إلى آلة تستطيع قراءة نشاط الدماغ read brain activity وتحويله إلى رسالة رقمية.
Well, the person in Paris was able to pick up this message by seeing a flash of light in their head.
غريب، ومضة ضوئية flash of light داخل الدماغ. هذا يبدو مخيفاً بعض الشيء، ولكن لقد تم توصيل hooked up الشخصين ببعضهما البعض أو بجهاز لاسلكي موصول بالإنترنت.
The person in Paris knew they were getting a message, but they didn't know what the message was.
ما زال هناك الكثير من العمل في الأبحاث حول التخاطر telepathy. وقد تدركون مثلاً أن شخصاً ما يرسل إليكم رسالة message من مكان آخر من العالم، ولكنكم لا تعرفون ما الذي يريد أن يقوله لكم بالضبط.
But as Giulio Ruffini says, the communication between man and machine is getting richer and faster.
Giulio Ruffini قال إن هذا النوع من التكنولوجيا, this type of technology, يمكنه أن يجعل التواصل, communication, بين البشر, human beings, أعمق وأكثر ثراء وسرعة, richer and faster, في المستقبل. لنستمع إليه مرة أخرى.
These type of technologies can really make communication between humans and machines extremely richer and faster, and the same across human beings as well.
BBC Extra English.
Extra English.
On BBC Extra.
في هذه الحلقة من بي بي سي أكسترا نناقش في موضوعنا الرئيسي مستمعينا علاقتنا بالكتب، ومعي من السعودية يونس. يونس، وجهه لك هذا السؤال، ما هي علاقتك بالكتاب هذه الأيام يعني، وما مكانه في حياتك اليومية مثلا؟
الكتاب له مكان خاص رغم أن التكنولوجيا أصبحت تحل محله بصورة كبيرة، إلا أنه يظل فيه نوع من المتعة صراحة، وبالنسبة للنظر كذلك هو أكثر أقل ضرراً بطبيعة الحال، فلا يجدر بي أن أطلع على الكتب عبر الوسائط الرقمية.
أنت ترى أن الكتاب أقل ضرراً من الإنترنت؟
بكل تأكيد.
فالشاشات
البلورية لها تأثير على النظر ربما.
نعم. طيب، هل أنت لديك أبناء يونس؟
لست متزوج.
طيب، عندك فكرة مثلا كيف أحببت الإقبال على القراءة إن كنت ما زلت تحب قراءة الكتب؟ كيف بدأ شغفك بالقراءة وأنت صغير؟
حقيقة كان لنا إصدارات صغيرة تناسب سننا في ذلك في تلك الفترة من مجلات مجلة الصبيان والعربي الصغير وما إلى ذلك. فالآن أتذكرها وتفعل بي الأفاعيل والشجون إلى تلك الفترة، وكنا أتناولها بشغف كبير، إذا أنها كانت ممتعة وكانت في غاية البساطة ومشوقة إلى الأعداد التي تليها بحكم أنها أن القصص مترابطة مع الأعداد.
شكرا جزيلا لك يونس، كنت معنا من السعودية.
معنا أيضا منى إسماعيل من العراق، أهلا بك منى. إن كنت من أهالي بغداد أكيد أنك قادرة أن تحدثينا عن الاختلاف في حركة التبادل على الكتب. أهلا بك في شارع المتنبي بين الماضي والآن. منى هل تسمعين؟
بالتأكيد أنا من محافظة بغداد، ويسرني طبعا اليوم أن أكون معكم في هذا الحديث، وهو ما جذبني هو الحديث عن شارع المتنبي. أنا لست من الذين يعني في القدم كانوا يذهبون إلى شارع المتنبي، لكن أرى اليوم هناك ولع للشاب والشابة العراقية ومن الإعلاميين والأكاديميين من يذهب ويتوق للذهاب لشارع المتنبي. على الرغم أنا لم أتفق معكم في نقطة هناك تراجع في يعني اقتناء الكتب أو شراء الكتب من شارع المتنبي. أنا أرى اليوم هناك الكثير من العراقيين وخاصة من الطبقة المثقفة من يذهب ويتوق إلى الذهاب إلى شارع المتنبي في يوم الجمعة، وهو اليوم المحبب إلى كل المثقفين طبعا.
نحن يعني كنا نتحدث عن حركة النشر، تراجع حركة النشر بشكل عام وليس الذهاب وزيارة ذلك الشارع بالتحديد. على كل حال إن كنت ترين يعني تزايد في الإقبال على هذا الشارع، ما هي الأسباب في رأيك؟
هو بالتأكيد يعني قبل 2003 كان هناك نوع من يعني الجفاء بين المواطن وبين الفرد وبين الكتاب بصورة عامة بسبب ما حدث آنذاك، لكن الآن هناك ولع، هناك يعني نوع من، وأتحدث عن نفسي، هناك من الشغف إلى الكتاب وخاصة الروايات. وما يتطلع إليه الشاب اليوم يختلف عن التكنولوجيا الحديثة، كيف باستطاعتنا أن نثقف وأن نظهر هذه المواهب. وحتى الكتاب أصبحوا اليوم في كل يوم في شارع المتنبي هناك توقيع لكتاب معين، سواء كان من مشرب معين يعني ثقافي أو ديني أو اجتماعي بصورة عامة.
طيب هل ترين أن الإنترنت هو منافس جدي للإقبال على المكتبات والكتب وشارع المتنبي إن شئتي؟
بلا شك هناك تنافس يعني كبير بين التكنولوجيا وبين مواقع التواصل الاجتماعي للكتاب، لكن يبقى المثقف ومن يهوى الكتب لا يغفل هذا الجانب المهم في طيات الكتب والتصفح بين صفحة وأخرى والتطلع نحو الكتاب بعيدا عن التكنولوجيا. خاصة التكنولوجيا لها الكثير من الأسباب التي تؤدي بالمثقف ومن يريد أن يتطلع لثقافات أخرى أن ينأى بنفسه بعيدا عن التكنولوجيا إلى الكتاب.
نعم، شكرا لك منى.
ومن بين الأسئلة التي طرحناها في هذا الموضوع سألنا عن تأثير العنف أو عدم الاستقرار على الحياة الفكرية في بلدانكم، ويقول نسيم مهدي من العراق إن العنف يؤثر على كل شيء في حياتنا حتى على طريقة تنفسنا، ولكنه تأثير مؤقت، وفي عاصمة بغداد رغم العنف نتنفس الحب والجمال والأدب.
سنواصل الحوار والحديث حول هذا الموضوع مستمعينا، لكن سوف نتوقف لدقيقتين فقط للاستماع إلى موجز الأنباء من بي بي سي، ثم نعود إلى بي بي سي أكسترا. Extra. Extra. BBC Extra. Extra. أهلا بكم من جديد مستمعينا، معكم اليوم هند أكرم وكريمة كوح.
بعد اعتقال دام قرابة الشهر بسجن نساء في مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية، أفرجت السلطات الأمنية في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي عن نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي.
وكانت المهدي قد اعتقلت لدى عودتها للخرطوم قادمة من باريس، وقد وجهت لها تهمة توقيع اتفاق مع حركات مسلحة معارضة للحكومة.
ما الذي دار ببال مريم الصادق المهدي، وكيف كان شعورها في الحبس الانفرادي؟ مراسلتنا في الخرطوم سماح الأمين التقت مريم صادق المهدي عقب الإفراج عنها وتحدثت معها حول تجربة اعتقالها وحبسها انفراديا كسجينة سياسية.
لا، لم يكن هناك سجينات سياسيات أخريات، بالعكس الموقع موقع جهاز الأمن داخل سجن النساء بأم درمان كان مغلق تماما، وتم فتحه وتعيين حراسات لوجودي.
تحدثتي بعد خروجك من السجن أنك تعرضتي لتعذيب نفسي ممنهج، هل كان في الإطار السياسي العام أم أنه خاص كونك امرأة؟
ليس لدي علم في أي إطار تم ذلك، ولكني عندما استمعت لزميلات سياسيات سابقات تعرضوا لأنواع من التعذيب، لكن النوع الذي تعرضت له لم يتعرضن له، لأنهم كنا يسجننا سويا في غرف، لأنهم أصلا اعتقلوا سويا، لكن كان يسمح لهم ببعض المواد الثقافية خاصة الدينية. بالنسبة لي كانت الفكرة واضحة جدا إن فيها نوع من التعذيب المقصود لشخصي، ليس بالضرورة كامرأة، لأنه جهاز الأمن دأب يتعامل معي في بنوع من الاتهام، خاصة بعد ما كسرت يدي بصورة فيها تغول كبير، وبالتالي بعتقد قصدوا بصورة ممنهجة إنهم يعرضوني لضغط نفسي فيه إنه أترك لمخاوفي وأترك لهواجسي دون أي انشغال بأي مواد أخرى، ولا قراءة ولا كتابة ولا أخبار ولا، وفي ذات الوقت رسائل ممنهجة إنه ما قمت به من عمل سياسي غير مجدي وغير ذا فائدة، وإنه لا يوجد البتة من يهتم بي، وحتى أقرب أفراد أسرتي لم يطلب زيارتي، وده في إطار من منع النوم بالإضاءة المستمرة والحبس المستمر الشديد اللهية والمراقبة والمتابعة الكثيفة. يعني طيلة الوقت كنت تحت أعين السجانات.
الضغوطات التي تعرضت لها في السجن يعني لأي مدى أثرت فيك في تلك الفترة وبعد خروجك من السجن؟
في تلك الفترة أنا بعتقد أنه بالتأكيد تجربة الحبس الانفرادي عموما تجربة ليست بالسهلة، وعندما يزيد عليها فكرة الإخلاء من البعد الإنساني، لأنه حتى الطريقة أنه بيمنع عنك تقلمي أظافرك أو تنظري لنفسك في المرآة أو تعملي أي حاجة بتذكرك بأنك إنسان أو تعرفي الوقت أو غيره بتكون أشد قسوة. لكن أنا بالنسبة لي شخصيا بعتقد أنا ما بقدر هسي بعد أقل من 36 ساعة أتكلم لك عن آثار ما بعد الخروج ولا عن آثار العميقة، لكن أنا بقدر أقول إنها كانت تجربة مفيدة. أولا خلتني أتعرف على جسدي مرة أخرى، لأني كنت مشغولة جدا ما عندي زمن حتى أكترث لجسدي. اتضح أنه في بحتاج فعلا لأني أعمل تنقيص لوزني، واجتهدت في أني أعمل في هذا الإطار. الشاهد أنا كنت دوما بقول للقيادات النسوية يجب أن لا يهجرن أجسادهن، لأنهم الأوعية اللي بتساعدهم لعمل القيام بعملهم. مع أني كنت بقول الكلام ده لكن كنت من أكثر المقصرات في هذا الأمر. أهم شيء قدرت أعمله أنه أفرغ نفسي من الخارج، يعني ما بقدر أقول تكلمت في التخطيط عن أفكر في كيف أعمل في العمل السياسي ولا في العمل الاجتماعي ولا غيره، لذلك كنت بتكلم بفكر فقط وبركز بشدة في التفكير في العلاقات الأساسية الأولية، ودي لما طلعت اتضح لي إنها تجربة جديدة جدا كانت علي، لأنه دي من الأشياء لم نتعلم لم نتعود أن نعطيها أي زمن.
كيف تنظري لمستقبل العمل السياسي يعني بالنسبة للمرأة في السودان في ظل كل التحديات التي تواجهها سواء كانت من المجتمع أو من السلطات؟
أنا بعتقد إنه الآن المرأة السودانية في مختلف المجالات برزت بروز شكل التحديات اللي كانت بتتزايد عبر الأيام من قبل هذا النظام، عملت مناعة وحصانة للمرأة السودانية بصورة كبيرة في شكل كل ما لا يقتلني يقويني. والآن وجود النساء في العمل السياسي بأنهم بيتعرضوا للاعتقالات وللقمع وللتعذيب وغيره، حقيقة الأمر زادوا قوة. أنا شفت شابات السنة المضت، يعني كنت أخاف عليهم من لأنهم حتى جسديا يعني هزيلات، تعرضنا للضرب والإساءة. القوة التي نشأت من داخلهم السنة دي حولتهم لمجموعات من نوع آخر من القوة، بالتالي ده جفي المجموعات الشابات في مجموعات النساء الأكبر عمرا في التحدي اليومي للنساء حتى في العمل المدني. لذلك أنا بعتقد أنه أنا الواقع التحدي الآن للمرأة السودانية وصمودة وثباتة زاد قوة، مما زاد فرصة في أنها فعلا تبرز كقائدة سياسية، كقائدة اقتصادية، كقائدة مجتمعية.
كانت هذه هي نائبة رئيس حزب الأمة القومي في السودان مريم الصادق المهدي، متحدثة لمراسلة بي بي سي أكسترا في الخرطوم سماح الأمين.
شاركونا الحوار.
تحتضن قرغيزستان حاليا أول مهرجان رسمي لألعاب البدو الرحل للاحتفاء بتقاليد وثقافة قبائل البدو الرحل الأسيوية، ويشارك في هذا الحدث أكثر من 400 شخص من أكثر من 20 دولة يمارسون ألعابا شعبية مختلفة كالمصارعة والرماية وغيرها. وقد تكون أبرز هذه الألعاب هي لعبة ملاحقة البنات على الأحصنة، حيث يقوم شاب وشابة بالتسابق بالأحصنة، فإذا نجح في الإمساك بها فجائزته 3 قبلات من تلك الفارسة، إذا تمكنت من الهروب فيسمح لها بأن تضربه 3 مرات بصوتها. هل هناك ألعاب تقليدية ربما مشابهة وشعبية لا تزال تمارس حاليا في بلدانكم؟ وهل لديكم ألعاب رياضية مفضلة تتذكرونها من الطفولة كالمطاردة والاختباء والقفز؟ وهل لا تزال هذه الألعاب تمارس من أطفال اليوم؟ شاركونا الحوار. أدين اليوم العداء الجنوب الأفريقي أوسكار بيستوريوس بتهمة القتل غير العمد لصديقته ريفا ستينكام،
ومنذ أمس عندما صدر الحكم ببراءته من القتل العمد خصصت محطات التلفزيون والجرائد في أمريكا وأوروبا وحتى في آسيا قسما كبيرا من تغطيتها لتفاصيل الحكم وردود أفعال الأطراف المعنية بهذه المحاكمة.
وبطبيعة الحال كانت أرجاء المحكمة في مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا مزدحمة ب150 صحفيا محليا ودوليا، بينما وسائل الإعلام العربية لم تخصص مساحة تذكر لتغطية الخبر. لماذا؟ سؤال طرحته هالة صالح على الكاتب والمحلل أحمد أصفهاني.
هذه ملاحظة طبيعية في رأيي وحقيقية. الإعلام العربي أولا العداء والجريمة لا تعني لهم شيئا، هناك في العالم العربي جرائم يومية على مد النظر كما يقولون، أحداث أمنية من اليمن إلى ليبيا، لذلك الاهتمام كان محدودا جدا واقتصر على صفحات المنوعات وبعضها على صفحات الرياضة لأنه رياضي، يعني بعض الذين اهتموا فيها بالصحف العربية اهتموا فيها من الجانب الرياضي من تأثير الحكم عليه كرياضي، ولم يهتموا بها من تأثير من نوع العلاقة العاطفية أو خلفيات الجريمة، وهذا طبيعي في رأيي لأن العالم العربي لا يهتم كثيرا بمثل هذه الجرائم.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي أحمد أصفهاني متحدثا عن سبب اهتمام الكثيرين بخبر محاكمة العداء الجنوب الإفريقي أوسكار بيستوريوس الذي برئ من تهمة قتل صديقته. هذه الصديقة كانت تضاهيه شهرة على الأقل في جنوب أفريقيا، ونسألكم اليوم مستمعينا عن مهنتها الرئيسية التي اشتهرت بسببها.
وصاحب أو صاحبة الإجابة الصحيحة الأولى سنذكر اسمه في نهاية البرنامج.
شاركونا في الحوار على فيسبوك على BBC مسافة XDRA أو على تويتر BBC XDRA كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر.
والآن إلى بعض الأخبار في من الصحف البريطانية اليوم، وأبدأ بهذا العنوان من الغارديان: اسكتلندا مستقلة تواجه مضاعفة لتكلفة ضريبة تلقي إرسال القنوات التلفزيونية البريطانية أو ما يعرف هنا بالتي في لايسنس، وهي تشكل المصدر الأساسي لتمويل قنوات هيئة الإذاعة البريطانية بما فيها الخدمة العالمية وال BBC العربي. هذا الخبر من صحيفة الغارديان التي تقول إن البي بي سي تخضع حاليا إلى ضغوطات للكشف عن تفاصيل تقرير داخلي خاص بالمؤسسة، والذي أفاد بأن المشاهدين في اسكتلندا في حال استقلالها عليهم أن يدفعوا أكثر مستقبلا إذا كانوا يرغبون في الاستمرار بمشاهدة والاستماع إلى بي بي سي في ظل اسكتلندا مستقلة. وقد طلب مسؤول من حزب العمال، وهو الحزب الذي ينضم حاليا لحملة التصويت بلا على الانفصال، طلب البي بي سي بضرورة الإفصاح عن نتائج هذا التقرير قبل التصويت على مستقبل الاتحاد بين اسكتلندا وباقي أجزاء المملكة المتحدة، وقال إن على المواطنين أن يعرفوا تفاصيل هذا الموضوع قبل الاقتراع. لكن البي بي سي ترى أن عرض هذه التفاصيل هو نوع من محاولة تأثير على آراء الاسكتلنديين، وهو الأمر الذي ترفضه.
أنتقل لخبر آخر من نفس الصحيفة الغارديان التي تنشر اليوم موضوعا عن تطبيق جديد على الهواتف الذكية للتعامل مع التلوث السمعي من شأنه خفض الضوضاء. التلوث السمعي بالتحديد في المدن الكبرى يؤثر سلبا على صحة الإنسان. طبقا لمنظمة الصحة العالمية، واحد من كل 5 أوروبيين يتعرض لدرجة من الضوضاء أثناء الليل يمكن أن تدمر صحته وتصيبه بأمراض الأوعية الدموية، إضافة إلى طبعا اضطرابات النوم والضغط العصبي. طورت جامعة بروكسل تطبيقا على الهواتف يعطي صاحبه معلومات عن أكثر الأماكن يعني ازدحاما بالأصوات أو أكثر الأماكن ضجيجا، وهي تقدم أيضا يعني أو تعمل كمقياس لمستوى الضوضاء في محيط المستخدم من خلال تحويل الهاتف إلى جهاز قياس للصوت. التطبيق واسمه نويز تيوب يسجل الأصوات من خلال الميكروفون الموجود بالهاتف، وهو مرتبط أيضا بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ويرسم خريطة للمستخدم موضحة بدرجات الألوان التي تشير لدرجات الضوضاء. وبالتالي
نويز تيوب أكتب الاسم.
بالتالي يعني هذا التطبيق يعطي الفرصة للمستخدم أن يعرف حجم الضوضاء المحيط به أو الضوضاء الذي يتسبب هو نفسه فيه، ومن ثم محاولة التقليل من هذا أو من الضوضاء أو الابتعاد عنها.
رائع عليهم الآن أن يخترعوا تطبيق آخر يلغي هذا الضجيج. هناك قصة مثيرة من صحيفة التايمز، وهي قصة طويلة بعض الشيء، وهي عن نسخة مصغرة من سفينة نوح والتي تم بناؤها انطلاقا من دليل تعليمات كتبة أكثر من 4000 سنة مضت. من طرف من؟ من طرف البابليين. وقام القائم على هذا المشروع الضخم هو البروفيسور أرفن فينكول من قسم الشرق الأوسط بالمتحف البريطاني، الذي أنشأ هذه السفينة انطلاقا من أقدم وصف لحادثة الطوفان، والذي عثر عليها في واحدة من أقدم المخطوطات التي عرفتها البشرية. ومن التفاصيل الموجودة على هذه الصحيفة إن صح تعبيرها وهي من مصنوعة من الطين، هي أن شكل السفينة هو دائري وليس كشكل السفن العادية، وحجمها بالمفاهيم الحديثة إذا أردنا أن نعطي فكرة عن حجمها هو يعادل
نصف مساحة ملعب كرة قدم كبير، ويدخل في تكوينها حبل منسوج يمتد طوله من لندن إلى إدنبرا عاصمة اسكتلندا. لكن للأسف فإنجاز نموذج بهذه الأحجام مستحيل، وبالتالي ففريق العمل المتمركز في عمان، ولكن في نفس الوقت يعني بين عمان والهند جنوب غرب الهند حيث صنعت هذه السفينة، قرر أن ينجز نموذجا أقل طموحا يعني من النموذج الحقيقي. وحسب الوصفة القديمة كما وصفت المخطوطات البابلية، فإن هذا أو بناء هذه السفينة قد استدعى كميات كبيرة من الخشب، وأيضا قامت وأفيال قامت بحمل ونقل ذلك الخشب وكل المواد التي استعملت طبيعية، وهي الخشب والقصب والخزيران والنخيل ومادة القار أيضا. وقد قامت القناة البريطانية الرابعة بتصوير مشروع إنجاز هذه السفينة، وسيعرض هذا الفيلم نهاية هذا الأسبوع يوم الأحد على هذه القناة. ولكن هل طفت السفينة في النهاية عندما أنزلت إلى البحر؟ نعم، ولكن المياه اخترقتها، ولكن البروفيسور فينكل مقتنع أن ذلك حدث لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على النوعية المناسبة من مادة القار التي استعملت في ذلك الزمن في إنشاء السفينة الأولى. وقال إن نوعية القار هذه الجيدة توجد فقط في العراق، و يصعب الحصول عليها وجلبها نحو الهند، وهو متأكد إن تم استعمال ذلك النوع من هذه المادة فإن السفينة كانت ستطفو وستبحر إلى غاية نيويورك.
يا سلام. أنتقل لموضوع آخر وهو من الغارديان التي نشرت مقالا اجتماعيا يقول عنوانه: من حق الأطفال أن يكونوا غير سعداء. يقول المقال: إنه من السهل أن تجعل أبنائك سعداء بإعطائهم ما يريدون، لكنهم بحاجة لتعلم التعامل مع الحزن وخيبة الأمل. يقول الباحثون في علم الاجتماع أن الهدف الذي يضعه الآباء أمامهم هو إسعاد أبنائهم دائما، ومحاولة الآباء أن يكونوا أصدقاء لأبنائهم هو طريق للتربية غير السليمة. فالأطفال لابد وأن يواجهوا تحديات، ولابد وأن يفشلوا في بعض هذه التحديات أيضا. التعب وبذل الجهد ليس أمرا محببا، ولكنه يؤتي نتائج وهو المطلوب.
We're gonna make it.
كاراكاس كاراكاس، وهي أغنية لفرقة أون سولو بويبلو من فنزويلا، أسست في السبعينيات في كاراكاس للموسيقى التقليدية، وهي من أشهر فرق فولكلور هذا البلد، حتى أنها ساهمت في الحفاظ ونشر الموسيقى الفنزويلية الإفريقية، وساهمت في تقبل هذا النوع الموسيقي المعتمد على الطبل.
مستمعينا، نسألكم اليوم عن الألعاب التقليدية التي لا تزال تمارس حاليا في بلدانكم، أو حتى الألعاب التي كانت مفضلة لديكم في الطفولة. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع صابر من مصر. صابر، هل هناك ألعاب تقليدية معينة في مصر لا تزال تمارس حتى الآن؟
والله فيه، لأن احنا كمان برضو على أيامنا في التكنولوجيا الموجودة دلوقتي، فكنا بنعلم بعض عشان نلعب مع بعضينا. يعني مثلا كان اهم مثلا لعبه زي مثلا لعبه الاستغمايه اللي هي بيسموها عسكر او حراميه، واخد بالك؟ الواحد استخبى. كان في مثلا بنك الحظ اللي هو مشهور باسم مونوبولي.
نعم،
بنك الحظ كنا بنلعبه لغايه دلوقتي موجود.
هي لعبه حديثه نسبيا يعني.
لا بس على ايامنا احنا من زمان.
نعم.
بنك الحظ. وفي لعبه اسمها بلاد جماد حيوان الوان نبات.
نعم.
الواحد بيقول حرف واخد بالك، ونعمل جدول كده بنشوف اسرع واحد واخد بالك يقول خلصت. كان مثلا في لعبه كمان جميله قوي كنا بتجمعها حتى في الحاره، اللي هي مثلا لعبه طياره الورق دي، بنصنعها من اكياس النايلون او من الورق واعواد الخرزان، ونحاول نطير الطياره نشوف فوق العماير كده، ونقعد نجري واخد بالك ونربطها بحبل. كانت لعبه مشهوره بالنسبه لنا. كان مثلا في العاب مثلا في البيت، مثلا تبص لي مثلا امي تجيب، ممكن تجيب عجين واخبك وتقعدني انا واختي واخواتي كده نقعد نلعب في العجين كده، نعمل دوائر نعمل اشكال، او حتى بالصلصال. بس طبعا الصلصال مكلف، فكان العجين بالنسبه لنا ارخص.
والله جميل يا صابر، يعني ذكرتنا بكثير من الالعاب الجميله.
كنت بلعب مع اختي مثلا بعرائس الباربي واخبك.
كنت تلعب بعرائس الباربي؟
يعني بس لما كنت صغير يعني، بس فكنا نقعد نألف أفلام وقصص وأحسن كيف حالك
جميل جميل. شكرا جزيلا لك صابر من مصر.
وينضم إلينا نضال من لبنان. أخبرنا نضال عن الألعاب التقليدية التي لا تزال تمارس الآن، وخاصة ألعاب الطفولة.
مرحبا،
أهلا بك نضال. أهلا بك، تفضل.
وجهكم تحية. والله بس بالحقيقة عنا نحن كان في لعبة اسمها الخطة اللي بتترسب بالطبشور. على الأرض.
طب أعطينا فكرة عن هذه اللعبة.
هي عبارة عن ثلاث مربعات مرقمين من واحد لثلاثة، وفي مربعين متغطين قدام منهم كمان مربع بالنص، يرجع بيجي مربعين حد منه.
هل زالت تلعب من طرف الأطفال الآن؟ نضال، هل زالت تلعب هذه اللعبة الآن؟
والله نحن عنا بالبلد تلعب تلعب لهلا.
طيب هل
وفي الطمايمة. الطمايمة اللي هي بكثير مشهورة، هاي مين ما كان بيلعبها، لأنه هي تتعلق يعني مجموعة أصحاب بيغمض فبيتخبوا هوليك، يجي بيصير يدور أو يشتش عليهم.
نعم نعم. طيب هل نعم، شكرا لك نضال.
معنا أيضا خليل من اليمن. خبرنا خليل عن أشهر الألعاب في اليمن.
والله أشهر الألعاب الذي لعبتها أنا في طفولتي كانت عبارة عن يعني مربعات، يعني ستة مربعات متوازية، ستة في ستة متوازية. هذا كان اسمه عملية القفز، وإحنا بنسميها عندنا لعبة الليمون.
تسميها الليم؟
لا، إحنا يعني بنسميها لعبة الليمون. يعني
الليمون
أيوة يعني تشبه الليمون في التقطيع.
نعم، ويعني كالحجل على ساق واحدة مثلا،
على ساق واحد
بين المربعات. صحيح
صحيح.
نعم، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا يا خليل، ويعني أعدونا لذكريات جميلة وكثير من الألعاب التي لعبناها في الطفولة.
فعلا كنا يعني نقضي وقت طويل في اللعب في الشوارع، ربما على عكس الأطفال في أيامنا هذه المتعلقين بشاشاتهم وأجهزتهم. مستمعينا، طبعا حان وقت الإجابة على سؤال حلقتنا اليوم، وكنا قد سألناكم عن مهنة صديقة أوسكار بيستوريوس الذي وهي عارضة أزياء، وربما وصلتنا إجابات صحيحة أو للأسف لن نستطيع ذكر صاحب الإجابة الصحيحة، ولكن ربما في حلقة أخرى. هذه الحلقة انتهت، وإليكم تحيات فريق الإخراج هالة صالح بمساعدة هشام شويش، ونعلى الهواء كانت معكم هند أكرم وكريمة كواح. إلى اللقاء.